بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المحاضرة القيمة وعنوانها المسارعة إلى الخيرات، وقد ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد المورعي بالمركز الصيفي بمدارس المنارات بجدة مساء يوم الأحد 7 من شهر المحرم لعام 1441. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسارعون في الخيرات، إنه ولي ذلك والقادر عليها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الأحبة، نرحب بكم في رحاب المركز الصيفي في الحلقة 6 من سلسلة المحاضرات التي يقدمها المركز لطلابه ولعامة الناس. محاضرنا في هذه الليلة فضيلة الدكتور أحمد المورعي، المحاضر بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ليحاضرنا في هذه الليلة محاضرة بعنوان المسارعة إلى الخيرات. نفعنا الله عز وجل بعلمه وأفادنا في دنيانا وآخرتنا، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. من زكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فصلوات ربي وسلامه عليه دوما وأبدا إلى يوم الدين، صلى الله عليه أفضل وأطيب ما صلى على أحد من خلقه. أما بعد، أحبتي في الله، المسارعة والمسابقة إلى الخيرات، إن وجود المسابقة والمنافسة بين الناس أمر طبيعي، لا بد أن يتسابق الناس ولا بد أن يتنافس الناس، هذا أمر طبيعي وجبلي، خلق الإنسان وجبل عليه، فإن لم يتنافس الناس في الخير سيتنافسون في الشر، وإن لم يتنافسوا في الإصلاح فسيتنافسون في التخريب والفساد، وإن لم يتنافسوا في الحق فسيتنافسون في الباطل. فوجود التنافس أمر طبيعي، وما نرى اليوم عليه العالم من تنافس والعياذ بالله نحو الفساد والخراب والدمار هو دليل شاهد على هذه الطبيعة وعلى هذه الجبلة. ولكن السؤال الذي يطرح في هذا المجال هو أين السباق الذي يكون فيه سعادة الإنسان في دنياه وأخرى؟ من ضمن هذه السباقات هناك سباق واحد إذا تنافس الناس فيه سعدوا في الدنيا والآخرة، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سورة المطففين مثال على التنافس بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين الفجار والأبرار. الفجار الذين يرتكبون ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ويتنافسون في أمر الدنيا الحقيرة الفانية الزائلة، والأبرار الأتقياء المطيعون الذين يتنافسون في أمر الآخرة ويتنافسون في عمارة الدنيا على الوجه الذي يرضي ربهم جل وعلا. ولهذا عقب الله عز وجل على كلا الفريقين وما ورد فيها من آيات بقوله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولندع سيد قطب يتحدث لنا عن هذا السباق وهذا التنافس بين الأبرار وبين الفجار. يقول سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن إن أولئك المطففين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ولا يحسبون حساب اليوم الآخر ويكذبون بيوم الحساب والجزاء، والله إن الإنسان لا يؤتى ولا يستهين بمعاصي الله ولا يفعل ما نهى الله عنه إلا من هذه النقطة، عندما يكذب بيوم الدين والعياذ بالله، عندما لا يضع للآخرة ميزانا في قلبه ومكانا في حسه، عند ذلك والعياذ بالله يفعل ما يغضب الله وما يسخط الله. ومن هؤلاء الذين يطففون الكيل والميزان، لو نظروا إلى الآخرة ونظروا إلى العاقبة ونظروا إلى الجنة والنار والله ما فعلوا هذه الفعلة الشنيعة التي أهلك الله بها أمة من الأمم، لكنهم لم ينظروا ولم يفكروا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، ولهذا فعلوا ما فعلوا وكل شيء أحصيناه كتابا. ومتى سيجد الإنسان جزاءه؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول إن أولئك المطففين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ولا يحسبون حساب اليوم الآخر ويكذبون بيوم الحساب والجزاء ويرين على قلوبهم الإثم والمعصية، إن هؤلاء إنما يتنافسون في مال أو متاع من متاع الأرض الزهيد، يريد كل منهم أن يسبق إليه وأن يحصل على أكبر نصيب منه، ومن ثم يظلم ويفجر ويأثم ويرتكب ما يرتكب في سبيل متاع من متاع الأرض الزائل. وما في هذا العرض القريب الزاهد ينبغي التنافس، التنافس الحقيقي ما ينبغي أن يكون في شيء فاني، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، والله ما في شيء في هذه الدنيا يستحق أن الإنسان ينافس عليه أو يسارع إليه أو يسابق إليه، العاقل العاقل الكيس الفطن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنما يكون التنافس في ذلك النعيم وفي ذلك التكريم، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد من الأنام، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهو مطلب يستحق المنافسة، وهو أفق يستحق السباغ، وهو غاية تستحق الغلاف. والذين يتنافسون على شيء من أشياء الأرض مهما كبر وجل وارتفع وعظم، إنما يتنافسون في حقير قليل فاني، والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، ولكن الآخرة ثقيلة في ميزان الله، فهي إذن حقيقة تستحق المنافسة فيها والمسابقة. ومن عجب أيها الإخوان أن التنافس في أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعا، بينما التنافس في أمر الدنيا ينحط بها جميعا. السعي لنعيم الآخرة يصلح الأرض ويعمرها ويطهرها للجميع، والسعي لعرض الدنيا يدع الأرض مستنقعا وبيئا تأكل فيه الديدان بعضها البعض، أو تنهش فيه الهوام والحشرات جلود الأبرار الطيبين. تخيلوا أن اثنين يتنافسون على وظيفة أو مركز رئاسي موجود، أو وظيفة أعلن عنها، وظيفة من وظائف الدنيا، تصوروا اثنين يتنافسوا عليها، كيف يكون حالهم؟ والله إن الذي يجري بينهم هو الحقد، هو الحسد، هو الكراهية، هو البغضاء. كل واحد منهم يحاول أن يعني يصنع مقلب حتى يطير هذا الإنسان من هذه الوظيفة، حتى يحوز على هذه الوظيفة. وهذا هو الحاصل الآن في البشر والعياذ بالله، الحقد والحسد والكراهية والبغضاء التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. من أين جاء هذا التنافر بين القلوب، هذا الاختلاف بين الأفئدة والعياذ بالله؟ من أين جاء هذا الحقد والكراهية؟ ما جاء والله لنا إلا عندما تنافسنا على أمور الدنيا، إلا عندما حرصنا على متاع الأرض، إلا عندما سكنت أرواحنا إلى هذه الدنيا والعياذ بالله. لكن انظر إلى اثنين آخرين يتنافسان في أمر الآخرة ويتنافسان فيما عند الله عز وجل، ستجد بينهما الألفة والمودة والمحبة والأخوة الإسلامية المبنية على العقيدة الصحيحة. ستجد كل واحد منهما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ستجد كل واحد منهم الصغير فيهم يوقر الكبير والكبير يرحم الصغير، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا هو الفرق أيها الإخوان بين التنافس في أمور الدنيا والتنافس في أمور الآخرة. الآن العالم كله يسعى إلى تدمير نفسه بنفسه والعياذ بالله، والسبب هو التنافس على أمور الدنيا، بينما العالم سعد كل السعادة ونال الهنا والمنى عندما أصبح المسلمون سادات الأرض وملوكها، فنشروا في الأرض ربوع الإسلام الخالد. إن عمر المرء في هذه العاجلة محدود، وإن متاع هذه الأرض في ذاته أيضا محدود، ولكن متاع الجنة لا تحده تصورات البشر. وإن مستوى النعيم في هذه الدنيا معروف، ومستوى النعيم هناك يليق بالخلود، فأين مجال من مجال، وأين غاية من غاية، حتى بحساب الربح والخسارة فيما يعهد البشر من الحساب. ألا إن السباق إلى هناك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انتهى كلامه رحمه الله. المسارعة إلى الخيرات، هناك آيات في كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تأمرنا بالمسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها، يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. انتبهوا إلى اللفظة سارعوا، أي بادروا وأسرعوا إلى الخيرات وسارعوا إليها. ويقول عز وجل في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يقول العلماء في قول الله وجنة عرضها السماوات والأرض، أي لو أن السماوات السبع والأراضين السبع رصت بجانب بعضها لأصبح هذا هو عرض الجنة. عرض الجنة أن ترص سبع سماوات طباق وسبع أراضين بجانب بعضها. ودائما كما يقول العلماء والمهندسون يعرفون هذا، ولعلكم درستم هندسة أيضا تعرفون هذا، دائما العرض يكون أقل من الطول، دائما الطول أكبر من العرض، هذا معروف. فإذا كان عرض الجنة عرض السماوات والأرض فكيف يكون طولها؟ تخيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ألا تستحق هذه الجنة المسارعة والمبادرة إليها؟ الآية التي في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ذكر هذه الله عز وجل ذكر هذه الآية بعدما ذكر قبلها حال الحياة الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم نبات يطلع أخضر ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وهكذا الإنسان: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. هكذا الإنسان يتغير كما يتغير النبات. ثم ماذا؟ هل إذا مات الإنسان خلاص ترك كل شيء؟ والله لو أننا إذا متنا استرحنا، أو أننا إذا متنا لم نبعث ولم نحاسب، والله كنا مرتاحين، كنا مرتاحين غاية الارتياح. لكننا إذا متنا بعثنا، وإذا بعثنا سئلنا، وإذا سئلنا فإما إلى جنة وإما إلى نار. هذا هو الذي يجعل الإنسان يفكر في مآله وفي مصيره وفي نهايته. هذا هو حال الدنيا، ماذا حال الآخرة؟ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فماذا أعددت يا عبد الله لهذا اليوم، ليوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول الإمام الرازي في تعقيبه على آية سورة الحديد: كأنه تعالى قال: لتكن مفاخرتكم ومكاثرتكم في غير ما أنتم عليه، أي من أمور الدنيا، بل احرصوا على أن تكون مسابقتكم في طلب الآخرة. احرصوا على أن تكون مسابقتكم في طلب الآخرة. وقال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أي ابتدروها وسابقوا نحوها. وقال أيضا: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أما الأحاديث فمن ضمن الأحاديث الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال، أي سارعوا واغتنموا وقت الصحة، وقت الفراغ، وقت الشباب، وقت العافية، اغتنموها وجاهدوا أنفسكم على طاعة الله. لماذا؟ لأنه ستكون بعد ذلك فتن والعياذ بالله كقطع الليل المظلم. كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي زمان على الناس القابض على دينه كالقابض على الجمر. وهذا من شدة الفتن والعياذ بالله. انظر إلى شدتها: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولا يقول الإنسان إنه سيتغير الزمان أو الآن فأنا طالب في الثانوية أو في المتوسطة إذا كبرت إن شاء الله سأسارع إلى الخيرات وأسارع إلى ما يرضي الله عز وجل. لا أيها الأحباب، والله ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. دائما هذه قول صادق من النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء التابعون إلى أنس بن مالك يشكون إليه ما يلقون من الحجاج، قالوا الحجاج فعل فعل، قال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه أو أشر منه. سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فمدام الله عز وجل هيأ لك مكانا صالحا، وهيأ لك أسرة صالحة، وهيأ لك إخوانا صالحين يعينونك على طاعة الله، فاجتهد أخي في طاعة الله. والله إن أهل القبور والله إنهم الآن ليتمنون، الواحد منهم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيصلي فيها ركعتين، أن يرجع إلى الدنيا ويقول لا إله إلا الله، أن يرجع إلى الدنيا ويقول سبحان الله العظيم وبحمده. إن أهل القبور يغبطون أهل الدنيا، يقول لهم قوموا وسارعوا إلى مرضات الله، فوالله لصلاة أحدكم ركعتين خير عندنا من الدنيا وما فيها. فأوصيكم ونفسي بالمسارعة إلى الخيرات والحرص على الأعمال الصالحات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر في الحديث الذي رواه البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه هي حال الإنسان في هذه الدنيا، سبيلك في الدنيا سبيل مسافر. المسافر ما يحمل معه متاع كثير ولا يبني بيوتا كثيرة ولا يعني يحرص على الأموال ولا كذا، إنما يسارع لأن ينتقل من هذا البلد اللي هو مسافر فيه إلى موطنه الأصلي. أين موطن الإنسان الأصلي؟ موطنه هناك في جنة الله إن شاء الله. ولهذا قال ابن عمر كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم يعني بادر وسارع، واجعل هذه الخمسة الأولى غنيمة لك تسارع فيها إلى مرضات الله. شبابك قبل هرمك. والله الإنسان في حال الشباب يستطيع أن يفعل من الأعمال ما لا يستطيعه الإنسان وهو عجوز أو كبير. فينبغي للعاقل السعيد اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. لهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أي الصدقة أعظم أجرا، قيل: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. أن تصدق وأنت صحيح في حال الصحة والعافية، شحيح لأن الإنسان في مقتبل العمر في بداية حياته دائما النفس والعياذ بالله غير قانعة طماعة والعياذ بالله، لسه أمامي المستقبل، أمامي أولادي، ماذا أترك لهم، ماذا أفعل؟ فيطمع الإنسان ويحرص. يشيب ابن آدم ويشيب معه اثنان: الحرص والطمع والعياذ بالله. لكن الإنسان الذي يحب الله ويحب ما عند الله من الأجر والمثوبة يبادر إلى الإنفاق ولا يبالي. إن الجهاد في سبيل الله عز وجل قبل أن يجاهد الإنسان بنفسه لابد أن يجاهد بماله. إذا ضحى بماله يستطيع أن يضحي بنفسه، أما إذا ما ضحى بماله ما يستطيع يضحي بنفسه. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فإذا كان الإنسان ما يبالي بماله ينفقه في سبيل الله عز وجل في وجوه الخير وفي مصالح الخير، فمعنى هذا أن هذا إنسان يحب الله ورسوله، معنى هذا أن هذا إنسان يريد مرضات الله وما عند الله من الأجر والثواب. أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، دائما الإنسان يخشى الفقر، يقول لسه على المستقبل إيش يدريني، ماذا يصيبني فيما بعد، وتأمل الغنى ولا تمهل. إذا أمهلت أخرت، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان كذا، ما ينفع. هذا غير وهذا غير. أعظم الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: ما من ميت يموت إلا ندم، ما من ميت يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون قد ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون قد استعتب. إن كان من الصالحين ندم أنه لم يسارع إلى الخيرات. حينما ينا منازل الجنة والأبرار والصديقين والشهداء والصالحين فوقه بمراتب، يتأسف العبد الصالح على دقيقة من عمره لم يغتنمها. ولهذا ورد أن رجلين كان يحب بعضهما بعض، كان بينهم أخوة وعلاقة قوية جدا جدا، قائمة على أساس الحب في الله عز وجل والأخوة في الله. وكان أحدهما كثير العبادة، كثير الخير، كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير المسارعة إلى الخيرات، والآخر مثله لكنه أقل منه درجة، لم يسارع مثل مسارعة أخيه. فمات الذي كان مسارعا للخير، مات قبل أخيه، ثم بعد ذلك توفي الآخر. فلما سئل أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهما قال: أي الرجلين ترون أجره أعظم وأكثر عند الله؟ قالوا: الأول يا رسول الله. الأول كنا نراه مسارع إلى الخيرات، حريص على فعل الخيرات، حريص على الصلاة الكثرة منها، حريص على كثرة الصيام. قال: لا والله، أليس هذا الذي مات بعده أليس قد صام معنا رمضان؟ أليس قد صلى كذا وكذا صلاة؟ أليس قد ذكر الله؟ أليس قد قرأ القرآن؟ أليس أليس؟ قالوا: بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. قال: فوالذي نفسي بيده، إنما بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض، ما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. ولهذا خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فنسأل الله أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا. أيها الإخوان، إن الإنسان لا يحس بالندم ولا يشعر بالحسرة ولا بالأسف إلا عندما على ما مضى من عمره، إلا عندما يعاين سكرات الموت، وإلا عندما يعاين هول الموت وشدته. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون، لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهل يرد الإنسان مرة أخرى؟ لا والله، كلا، إنها كلمة هو قائلها لكن لا رصيد لها في الواقع. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، ماذا يقول في تلك اللحظة التي لا ينفع فيها الندم؟ فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. يتمنى الإنسان في تلك اللحظة أن يرجع إلى هذه الدنيا ليعمل فأصدق وأكن من الصالحين. لكن هل يرد الإنسان؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ورد في بعض الآثار أن العبد في حال الاحتضار والموت يقول لملك الموت، يقول: يا ملك الموت، أخرني يوما واحدا أتوب فيه وأرجع إلى الله. فيقول له ملك الموت: فنيت الأيام فلا يوم، ما في لك يوم في الحياة، خلاص انتهت كل الأيام. فيقول: أخرني ساعة أتوب فيها إلى الله. فيقول: فنيت الساعات فلا ساعة. فيقول: أخرني دقيقة أتوب فيها إلى الله. فيقول: فنيت الدقائق فلا دقيقة. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فبادر أخي، بادر وسارع إلى الخيرات، وكن من الصالحين الذين يسارعون في الخيرات ويدعون إليها ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيها الأحباب، لما فتح الله عز وجل باب التوبة للمسرفين على أنفسهم، مهما أسرف الإنسان على نفسه بالمعاصي والآثام فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح أمامه باب التوبة وباب الرجوع إليه. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تركت من حاجة ولا داجة ولا شاردة ولا واردة إلا فعلتها يا رسول الله، ما تركت ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا فعلته، فهل يغفر الله لي؟ هل يغفر لي ربي يا رسول الله؟ فنزل قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال الرجل: وغدراتي وفجراتي كلها يغفرها لي ربي؟ ما هو مصدق إن كل قدرات وفجرات يغفرها. قال: نعم، وغدراتك وفجراتك يغفرها لك ربك. فخرج الرجل وهو يصيح: الله أكبر الله أكبر. وهذا رجل ذكر ابن حجر قصته في فتح الباري، قال أنه عبد الله عز وجل 20 سنة، ثم بعد ذلك أغواه الشيطان فعصى الله عز وجل 20 سنة أخرى، ثم بعد ذلك أراد أن يتوب ويرجع إلى الله، فجاء إليه الشيطان يوسوس ويحاول أن يقنطه من رحمة الله ويؤيسه من رحمة الله. قال: يا هذا، أتظن أن الله يقبلك بعد أن كنت من الطائعين فأصبحت من العاصين، بعد أن كنت من المرحومين فأصبحت من المجرمين؟ لا، لن يقبلك ربك جل وعلا. كيف عبدت ثم عصيت والآن تريد أن ترجع؟ فإذا به يسمع هاتفا يهتف به ومناديا يناديه: أطعتنا فشكرناك، أطعتنا 20 سنة فشكرناك، والله شكور حليم والله غني حميد، أطعتنا فشكرناك وعصيتنا فأمهلناك. والله لو أن الله يؤاخذ كل واحد منا بأول ذنب يفعله ما بقي منا على وجه الأرض أحد، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الله يمهل ولا يهمل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. سمع مناديا يقول: أطعتنا فشكرناك وعصيتنا فأمهلناك وإن عدت إلينا قبلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. فعودوا إلى الله وتوبوا إلى الله. لما فتح الله باب التوبة ماذا شرف بعد ذلك؟ شرف من التائب أن ينيب ويسارع إلى مرضاة الله عز وجل، شرف منه أن يبادر إلى الخيرات ويسارع إليها. قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. لماذا؟ حتى لا يتأسف الإنسان على عدم المسارعة وعلى عدم فعل الخير، أن تقول نفس: يا حسرتا يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هذه حيلة البلداء اليوم، يقول: رب ما هداني، لو هداني اليوم لسارعت إلى الطاعات والمعاصي. سبحان الله، ما الذي أدراك أن الله هدى فلان ولم يهديك؟ لماذا لا تكون أنت من المهديين الصالحين فتسارع إلى الخيرات؟ أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، كان عندك فرصة، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. من هم الذين يسارعون إلى الخيرات؟ ليس كل مؤمن وليس كل مسلم يسارع ويبادر إلى الخيرات، إنما الذين يسارعون إلى الخيرات صنف مخصوص من عباد الله، صنف محدود من عباد الله الصالحين، إنهم أولئك المؤمنون الأبرار، أولئك أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الذين يسارعون إلى الخيرات هم الذين ذاقوا طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن الذين يسارعون في الخيرات أولئك الذين ذاقوا حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إنهم أناس لهم مواصفات معينة ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، فقال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. من توفرت فيهم هذه الأربع الصفات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فهم قد جمعوا بين العمل الصالح والخوف من الله سبحانه وتعالى، كما يقول الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن الكافر والمنافق جمع إساءة وأمنا. ترى المؤمن إذا عمل ذنبا يخاف كأنه قد وقع عليه جبل عظيم، بينما المنافق والكافر والعياذ بالله إذا فعل ذنبا كأنه يقول لذبابة هكذا. ويقول الحسن البصري: لقد أدركت أقواما هم من حسناتهم أن ترد عليهم أخوف منكم من سيئاتكم أن تعذبوا عليها. نحن الآن نخاف من الذنوب والمعاصي والآثام لكثرة ما نفعل من المعاصي والذنوب والآثام، فدائما نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. أما الصحابة رضوان الله عليهم ماذا كانوا يفكرون؟ كانوا يفكرون في صلاتهم، في صيامهم، في زكاتهم، في حجهم، في أعمالهم الصالحة، يخافون أن تلف وترمى في وجوههم، فيسألون الله دائما وأبدا أن يجعلهم عنده من المقبولين. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم عنده من المقبولين. وأيضا: والذين يؤتون ما آتوا، أي يقدمون ما يقدمون من الأعمال الصالحة ومع هذا قلوبهم في وجل، في خوف. لماذا؟ لأنهم إلى ربهم راجعون، يخافون أن لا يكون الله قد قبل منهم الأعمال. أيها الأحباب، إن المسارعة إلى الخير صفة من صفات المؤمنين كما ذكرنا في هذه الآية: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بل هي أيضا صفة من صفات الصالحين من أهل الكتاب من قبلنا من اليهود والنصارى. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وليس كذلك، بل هي أيضا صفة من صفات الأنبياء، لما ذكر الله عز وجل قصة زكريا عليه السلام: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ماذا قال الله؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يقول الرازي: والمسارعة في طاعة الله تعالى من أكبر ما يمدح المرء به، لأنه يدل على حرص عظيم على الطاعة. النقطة اللي بعد كذا: ما هي الأسباب التي تدفع الإنسان إلى أن يسارع إلى الخيرات؟ لابد من وجود أسباب تجعل الإنسان تدفعه بأن يسارع ويبادر إلى الخيرات. أولا: معرفة الغاية من الخلق، أن يعرف الإنسان لماذا خلق ولماذا وجد في هذه الحياة. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما وجدنا أيها الأحباب إلا لعبادة الله. من عرف هذه الغاية ووضعها نصب عينيه سارع دائما وأبدا إلى تحقيق هذه الغاية، وتحقيق هذه الغاية لا يكون إلا بالمسارعة إلى الخيرات ومرضات الله. هذا أول أمر يساعدك أيها المرء على أن تسارع إلى الخيرات. الثاني: معرفة قيمة هذه الحياة الدنيا من الآخرة، ماذا تساوي هذه الدنيا أمام الآخرة. والله ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، وإن الله عز وجل منذ خلق الدنيا لم ينظر إليها، ما نظر إليها لحقارتها وزوالها وفنائها. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا عرف الإنسان غاية وجوده ثم عرف حقارة الدنيا وهوانها سارع بإذن الله إلى الخيرات. الأمر الثالث أن يستحضر الإنسان دائما وأبدا بين عينيه الموت وسكراته والقبر وعذابه ونعيمه والحساب والجزاء والصراط والجنة والنار. دائما أيها الإنسان اجعل هذه الأمور بين نصب عينيك، اجعلها دائما بين يديك، فبإذن الله ستسارع إلى الخيرات. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. وما أدري وإن أملت عمرا لعلي حين أصبح لست أمسي، ألم تر أن صباح كل يوم وعمرك فيه أقصر منه أمسي. اغتنم في الفراغ فضل ركوعي فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح مات من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته. النقطة الأخيرة في موضوعنا هي نماذج من المسارعة إلى الخيرات، نماذج من الصالحين من سلفنا كيف كانوا يسارعون ويبادرون إلى الخيرات. كانت يقولون هناك امرأة متعبدة في مكة كانت تقول إذا أمست تخاطب نفسها تقول: يا نفس هذه الليلة ليلتك لا ليلة لك غيرها. وأخذتها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع. والله لو صلينا ونحن نعتقد أننا بعد الصلاة سننتقل إلى جوار الرحمن لحسنت صلاتنا وخشعنا فيها. لو أننا كل مساء يقدم علينا ذكرنا أنفسنا أنه لن يطلع علينا الفجر أبدا لسارعنا في هذا المساء إلى ما يرضي الله. فكانت هذه المرأة تقول: يا نفس الليلة ليلتك لا ليلة لك غيرها، فتجتهد حتى الصباح. وإذا أصبحت أيضا تقول لنفسها: يا نفس هذا الصباح صباحك لا صباح لك غيره، فتجتهد أيضا في طاعة الله. نذكر نماذج من مسارعة الصحابة إلى الخير عموما. ذات يوم بعد صلاة الفجر وتقريبا في وقت الضحى يجلس النبي صلى الله عليه وسلم دائما بين أصحابه يذكرهم ويعلمهم، فيقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، يقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من أصبح منكم اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيقول: من شهد منكم اليوم جنازة؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. شوف انظر إلى حرص أبو بكر ومسارعته إلى الخيرات. ويقول: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فيقول: أنا يا رسول الله. فيقول: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. وأحسب أن رسول الله لو ذكر غيرها من الخير لقال أبو بكر: أنا 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 يا رسول الله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما اجتمعنا في امرئ، هذه أربع الخصال، إلا دخل الجنة. ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. والله أمر ما هو يعني صعب ولا هو أمر يعني مرتقى بعيد، يستطيع الإنسان أنه في عمره كله يجعل كله مثل هذه الأيام. يصبح الإنسان صائم، يتصدق بصدقة على مسكين، يشوف جار مريض أو أخ أو حبيب يروح يعوده، يشهد جنازة. ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وجربوها تجدوها سهلة ميسرة، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فنسأل الله أن ييسر علينا الخير دائما وأبدا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه البخاري يوم خيبر يقول لأصحابه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل الصحابة؟ بعد أن سمعوا هذه البشارة العظيمة، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. ما ناموا تلك الليلة، تصوروا أيها الإخوان، من شدة حرصهم على الخير ما ناموا تلك الليلة حتى الصباح، فأصبح الناس يدوكون ليلتهم، يتكلمون من هو هذا، من هو هذا صاحب الحظ السعيد، من هو الذي سينال هذه المرتبة. وقبل صلاة الفجر كلهم جاءوا مسرعين إلى المسجد ليكونوا أمام ناظري المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان عمر كما تعرفون يقولون عنه رجل طوال، يعني ما شاء الله في صحة وعافية وطول كمان. فيقول عمر: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة الفجر أخذ الناس كلهم مقبلين بوجوههم على رسول الله، كل واحد منهم كأنه يقول: يا رسول الله اخترني أنا، يا رسول الله اجعلني صاحب هذه البشارة. حتى يقول عمر: فتساورت لها رجاء أن أعطاها. يقول: والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت أني أكون أمير إلا في هذا اليوم. لماذا؟ من أجل أن يصير أمير؟ لا والله، من أجل أن ينال أنه يحب الله ورسوله، والله ورسوله يحبانه. تساورت لها، تعرف إيش تساورت؟ يعني رفعت نفسي. هو رجل طويل ومع هذا برضو يرفع نفسه. وكلما التفت الرسول يمين رحت مع جهة اليمين، جهة الشمال كأنه يقول: يا رسول أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ شوف، كان رجل مريض جالس في بيته في عينيه رمل، قال: أين علي بن أبي طالب؟ قال: هو مريض يا رسول الله في عينيه رمد. قال: أؤتوا به. فجاءوا به فبصق في عينه فبرأ كأن لم يكن به وجع. القصد، انظر إلى حرص الصحابة على الخير. نأخذ أيضا نماذج من مسارعتهم من الصلاة. هذا شداد بن أوس، صحابي أنصاري، شداد بن أوس الأنصاري، يقولون كان إذا جاء في الليل لينام بمجرد ما يغفو يصحى فزع، يصحى خايف. من إيش خايف؟ قالوا: كابوس، جاله حلم مزعج. لا والله، يصحى ويقول: اللهم إن ذكر النار قد أذهب مني النوم، اللهم إن ذكر النار قد أذهب مني النوم. فيقوم ويصلي حتى الصباح، ويقوم ويصلي ويبادر حتى الصباح. وهذا عامر ابن عبد الله بن الزبير التابعي الجليل، ابن الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، يقولون كان مريضا مرض الموت، يعني خلاص الإنسان إذا كان يعني مريض مرض الموت يعرف من وجهه. فسمع المؤذن يؤذن للصلاة فقال لأولاده: خذوا بيدي إلى المسجد. فقالوا: يا أبتاه إنك رجل عليل مريض، والله قد عذرك، ليس على المريض حرج. قال: والله إني لأستحي من الله أن أسمع منادي الله يناديني فلا أجيبه، والله إني لأستحي من الله أن أسمع منادي الله يناديني فلا أجيبه. خذوا بيدي إلى المسجد، خذوا بيدي إلى المسجد. فما زال بهم حتى أخذوه واستوى في الصف وركع مع الإمام ركعة ثم مات يرحمه الله. وفي الحديث: يبعث كل عبد على ما مات عليه. لم يكونوا يسارعون فقط في الخير في العبادة، إنما حتى في جانب الخلق، في جانب العفو والصفح، كانوا يسارعون إلى الخيرات. هذا أبو بكر كان ينفق على مصطح ابن أثاثة، تعرف هذا مصطح كان قريب فقير لأبي بكر، فكان أبو بكر يعطيه مما أعطاه الله عز وجل. ولما حصلت حادثة الإفك التي اتهمت فيها عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق البريئة الطاهرة العفيفة بأنها فعلت الفاحشة العظمى مع صفار بن المعطل، كان من الذين تكلموا في عائشة بنت أبي بكر هذا الرجل مصطح ابن أثاثة الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وغفر له زلته. كل بني آدم خطاء، حتى صحابة رسول الله يخطئون، لكنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات ويبادرون إلى التوبة. فلما علم ذلك أبو بكر أقسم بالله عز وجل ألا ينفق على مصطح أبدا. قال: أعطيه وأعطيه، ثم بعد هذا يتكلم في عرضي، يتكلم في ابنتي، والله ما أعطيه شيئا. فأنزل الله آية واحدة هزت قلب أبي بكر هزا، وجعلته يبكي بكاء كبكاء الأطفال، وجعلته يرجع نفقته مرة ثانية إلى مصطح. ما هي هذه الآية؟ قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الجزاء من جنس العمل. فقال أبو بكر بلى بلى إني أحب أن يغفر لي ربي وأرجع نفقته مرة ثانية إلى نصه. أيضا في حب الشهادة نماذج من مسارعتي من حب الشهادة. هذا عمير بن الحمام يوم بدر يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. انظروا إلى الكلمات كيف تؤثر في القلوب المؤمنة. فيقول عمير جنة يا رسول الله عرضها السماوات والأرض. فيقول نعم يا عمير جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول بخم بخم. قال ما حملك على قولك بخم بخم؟ قال إلا رجاءة أن أكون من أهلها يا رسول الله. قال أنت من أهلها. فأخرج ثمرات من جيبه يريد أن يأكلها ثم التفت وقال والله لئن عشت حتى آكل هذه الثمرات لهي حياة طويلة. دقيقة وثانية وساعة دون الجنة والله حياة طويلة. ثم ألقاها وأقدم في سبيل الله يجاهد وهو يقول ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبر والرشاد. ومات يرحمه الله وكان من أهل الجنة إن شاء الله. هذا عمرو بن الجموح. تعرفون عمرو بن الجموح كان رجل أعرج ويوم أحد ندب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج وكان عنده 4 عيال. فقال له أولاده يا أبتي ما يمنعك أن تخرج؟ لما تريد الخروج؟ أنت رجل أعرج والله قد عذرك ونحن 4 أولاد نكفيك المؤونة. قال لا والله إني أقسمت على ربي أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. إني أقسمت على ربي أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فحاول أولاده أن يردوه فاشتكاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي وما عليكم ألا أن تتركوه فلعله أن يطأ بعرجته الجنة. وقاتل حتى قتل. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن عمرو بن الجموح وطأ الجنة بعرجته. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. النماذج كثيرة. أيضا قصة حنظلة ابن أبي عامر. حنظلة هذا غسيل الملائكة كما تعرفون. أبوه أبو عامر فاسق راهب فاسق والعياذ بالله. ما آمن وما أسلم. يخرج الحي من الميت سبحان الله. هذا كان يقولون مجامعا لأهله وكان لما نادى إلى الجهاد كان هو مجامع لأهله وواقع لامرأته. فلما سمع منادي الجهاد خرج من عند أهله مباشرة لم يغتسل لم يفكر في غسل جنابة إنما فكر في الجهاد في سبيل الله فكر في الجنة. فلما مات يمر النبي عليه فيجد رأسه مغسولا بالماء يجد رأسه يقطر ماء. قال ما هذا؟ سألوا أهله عما حدث له. قال فلما سألوا أهله قالوا يا رسول الله إنه قد خرج جنب ولم يغتسل. قال نعم والله إن ملائكة الرحمن قد غسلت بماء من السماء. الله أكبر. السبب المسارع إلى الخير. نماذج كثيرة في الجهاد في سبيل الله. قصة خيثمة وابنه سعد. قصة أنس بن النضر الذي كان يقول الجنة ورب النظر الجنة ورب النظر إني أجد ريحها دون أحد يا سعد بن معاذ. في الإنفاق أيضا في الإنفاق. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم أمر رسولا بالصدقة يقول فوافق عندي مال كثير فقلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر. كان عمر يحرص أنه بس يوم من الأيام يسبق أبو بكر في خير من الخير. كان يحاول بس يرجو ويأمل دائما وأبدا أن يوم من الأيام يسبق أبو بكر لأنه دائما أبو بكر كان في الطليعة رضي الله عنه وأرضاه ما يتأخر عن الطليعة رضي الله عنه وأرضاه. ولو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. فكان مسارع دائما إلى الخير. فيقول عمر فوافق في ذلك اليوم أن عندي مال كثير فقلت اليوم أسبق أبو بكر فجئت بنصف مالي. فرحان عمر جاء بنصف ماله ووضعه بين يدي النبي. قال ما تركت لأهلك؟ قال مثله يا رسول الله. قال بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أعطيت. فجاء أبو بكر بمال قليل ما هو زي مال أبو بكر عمر لأنه ما كان عنده تلك اللحظة مال فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر فرحان إن أبو بكر جاء بمال قليل قال لي ما أسبقه. قال يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هذا مالي كله بين يديك يا رسول الله. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال والله لا أسابقك إلى شيء أبدا يا أبا بكر، ما سابقتك إلى شيء إلا سبقتني. أيضا شوفوا هذه القصة الجميلة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قصة فيها نكتة وأيضا فيها يعني خوف وفيها حرص ومسارعة إلى الخيرات. جاء أعرابي، والأعراب فيهم الغلظة والشدة، جاء إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال أبيات جميلة، قال يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب بنياتي وأمهن. يا عمر الخير جزيت الجنة، عندي بنيات وأمهن أكسيهم، أكسب بنياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلن. يقول أنا حلفت بالله لا تنسوني. فعمر رضي الله عنه شوف إيش الحكاية هذه، قال وإن لم أفعل يا أعرابي ماذا يكون؟ أنت الآن تحلف علي بالله إني أفعل، وإن لم أفعل ماذا يكون؟ إيش تتصوروا إيش رد الأعرابي؟ كان ردا جميلا رائعا، كان ردا مذكرا مخوفا، قال تكون عن حالي لتسألن، يوم تكون الأعطيا فيهن، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. تكون عن حالي لتسألن، يوم تكون الأعطيات هن، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى خضلت لحيته بالدموع، وقال أعطوه أعطوه من بيت مال المسلمين. وهذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه يوم العسرة يحب النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق في سبيل الله، فيقول عثمان علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. ثم يحض النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية على الإنفاق، فيقول عثمان علي 100 ثانية يا رسول الله بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. ثم يحض النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة، فيقول علي 100 ثالثة يا رسول الله بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. حتى خاف رسول الله على عثمان، خاف إنه ماله كله يروح، فنزل صلى الله عليه وسلم وأخذ يمسح على شعر عثمان ويقول اللهم لا تنس لعثمان، اللهم لا تنس لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. رواه أحمد بإسناد حسن. أيضا نماذج كثيرة ما أحب الإطالة في الشعور بالمسؤولية، يعني في مسارعتهم إلى الإحساس بالمسؤولية وشعورهم بها ومجاهدتهم في سبيلها. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقولون كان ما يعرف النوم، ما يعرف أنه يفرد نفسه كذا وينام ويرتاح في الليل ساعة ولا ساعتين، ولا كما يقول الأطباء اليوم 6 ساعات أو 8 ساعات، ما يعرف هذا، إنما كان نومه إغفاء يغفوها بين أصحابه، يكون جالس يغفوت روعينه ثم يصحى، هذا نومه رضي الله عنه وأرضاه. فقيل يا أمير المؤمنين لما لا تنام، لما لا تنام كما ينام الناس؟ فماذا قال عمر؟ قال إن نمت بالنهار ضيعت حق المسلمين، وإن نمت بالليل ضيعت حظي من الله عز وجل، ترك الليل لربه والنهار يصرف فيها أمور المسلمين. وهذا عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب، يقولون لما توفي سليمان وعهد بالخلافة إلى عمر، اشتغل عمر بن عبد العزيز طول الليل بمراسم الدفن ودفن خليفة، يأخذ يعني وقت وجهد، فالليل طول الليل سهران، ثم دفن سليمان، ثم رجع إلى المسجد وتنازع الخلافة، ثم رد مرة ثانية إلى الخلافة، وبعد ذلك في وسط النهار رجع البيت عشان يرتاح. ويحق له أن يرتاح ولا ما يحق له أن يرتاح؟ تعب تعب شديد، يحق له أن يرتاح. فدخل عليه ابنه عبد الملك، وكان أيضا ابنا صالحا، وإذا أراد الله بعبد خيرا رزقه خليلا صالحا، إذا نسي ذكره وإذا ذكر أعانه. فدخل عليه وقال يا أبتي ماذا تريد أن تفعل؟ قال يا بني أنام قليلا إلى الظهر ثم أخرج إلى الناس. قال يا أبتي تنام وترتاح ولا ترد المظالم إلى أهلها، لأنه ما قبله من الخلفاء كان فيهم الظلم، ظلم بني أمية كما تعرفون. فقال أنت الآن وليد أمر المسلمين، أنا أول لحظة أنت مسؤول عن كل ما يحدث للمسلمين، فتنام يا أبي وترتاح ولا ترد المظالم إلى أهلها. قال يا بني قد سهرت البارحة في أمر عمك سليمان وأنا تعبان فأريد أن أرتاح إلى الظهر بس، ما سأرتاح مرة إلى الظهر ثم أخرج إلى الناس فأرد المظالم إلى أهلها. فقال له ابنه: ومن لك أن تعيش إلى الظهر؟ هل عندك وعد أو عندك عهد أنك ستعيش إلى الظهر؟ إذا كان عندك عهد من الله فنام وارتاح. من لك أن تعيش إلى الظهر؟ من يضمن لك أنك تعيش إلى الظهر؟ فقام عمر رضي الله عنه وقد أثرت فيه هذه الكلمة، قام فزعا وقبل ابن جبينه رضي الله عنهم وأرضاهم وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على أمر ديني. ثم خرج إلى الناس وقال: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. أيضا من النماذج كما قلت نماذج كثيرة، مسارعتهم لنيل الأذى في سبيل الله والتشرف بذلك. تعرف قصة عثمان بن مضعون؟ كان في جوار الوليد بن المغيرة، فكان يسرح في مكة ويخرج ويجي ولا أحد يكلمه ولا أحد يؤذيه، فيرى إخوانه من المهاجرين يعذبون ويؤذون، هم يأخذون أجره وهو لا يأخذ أجره، هم ينالون شرف الأذى في سبيل الله وهو ما عنده أذى. فقال: والله لئن بقيت على هذه الحال أنا خسران. فجاء إلى الوليد بن المغيرة وقال: يا وليد قد رددت عليك جوارك، ما أريد جوارك. قال: لما يا ابن أخي؟ هل أحد آذاك؟ هل أحد سوالك حاجة؟ قال: لا، ولكني رأيت نفسي ورأيت إخواني فرأيت أني أنا في نقص عظيم، هم يأخذون أجر وأنا ما أخذ أجر، فأنا أحب الأجر في سبيل الله، يحب الأذى في سبيل الله. قال: أنت وشأنك. فخرج وكان في مجلس من مجالسهم والشاعر لبيد بن ربيعة ينشد، فقال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ قال: صدقت. قال: وكل نعيم لا محالة زائل؟ قال: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد وقد غضب زعل: ما كان يا معشر قريش الشاعر في ناديكم يهجى ويتكلم عليه؟ فقال له بعض القوم: هذا سفيه من سفهائنا، هذا صابئ من الصبأ الذين كفروا بدين الآباء والأجداد وتابعوا محمد. ثم حصلت بينه وبين واحد مشاجرة، فذاك أخذ يده وضربه في عينه اليسرى حتى اخضرت وزرقت. والوليد بن المغيرة ينظر إلى هذا الفعل، فجاء عشان يعني يتجمل عليه، قال: يا عثمان والله لقد كانت عينك غنية عما أصابها، يعني لو كنت في جوارك ما أحد آذاك. فقال له عثمان: والله يا أبا الوليد إني لفي جوار من هو أعز منك وأعلى، أنا في جوار الرحمن، وإن عيني الأخرى لفقيرة لما أصاب أختها في الله، إن عيني الأخرى لفقيرة لما أصاب أختها في الله، يعني عين الثانية يبغى لها إيه؟ ضربة ثانية حتى أخذ الأجر. ثم أنشأ يقول: وإن تك عيني في رضا الرحمن قد نالها، يدا ملحد في الدين ليس بمهتدي، فقد عوض الرحمن منها جزاءه، ومن يرضه الرحمن يا قوم يسعده. اللهم ارض عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن يسارعون إلى الخيرات، اللهم اجعلنا من الذين هم يسبقونها، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الدكتور أحمد على هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناته يوم القيامة. وردت كثير من الأسئلة أخوتي الأحبة، بعضها يعني في صميم الموضوع وبعضها في خارجه، فإن شاء الله نعرض هذه الأسئلة بعد الأذان مباشرة. الأسرة اللي عليها الأذان يقول السائل: ما سبب تقديم الأموال على الأنفس في قوله تعالى: وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم الآية؟
أظن السائل يعني كتب السؤال قبل أن يسمع الجواب، لم تكلمت في خلال المحاضرة عن الجواب على هذا السؤال. قلت إن المال أو حب الإنسان لنفسه وماله قرينان، ولا يمكن للإنسان أن يضحي بنفسه في سبيل الله إلا إذا ضحى بماله قبل ذلك، فإذا لم يضحي بماله فمعنى هذا أن هذا الإنسان لم يدخل الإيمان في قلبه ولم تخالط بشاشته فؤاده، معنى أن قلبه ما زال فيه غبش وفيه شيء من حب الدنيا والعياذ بالله. لا يستطيع هذا الإنسان أن يجاهد في سبيل الله المجاهد الحق حتى يجاهد بالمال والنفس، فإذا ضحى الإنسان بالمال يستطيع أن يضحي بالنفس، فالجهاد بالنفس مترتب على الجهاد بالمال، فقبل أن يجاهد الإنسان بنفسه يعود نفسه على أنه يجاهد بماله في سبيل الله، فإذا ما اعتاد ذلك إن شاء الله عندئذ يسهل عليه أن يجاهد بنفسه في سبيل الله، قد بعت والله اشترى.
يقول السائل: شيخنا الفاضل جزاك الله عنا خير الجزاء، إنني أشكو من أمر أعياني، وهو أني أجد في زمان من الأزمان مسارعة إلى الطاعة، وفي زمن آخر أكون بطيئا في طاعة الله عز وجل، ما السبب وما العلاج؟
هذا أيها الأحباب، هذا اللي سأل عنه السائل، هذه سنة طبيعية في الحياة، وهي من عادة البشر وجبلة البشر. الإنسان لا يمكن أن يكون دائما وأبدا على حالة واحدة، أنت تشعر بهذا، والسائل أيضا قد شعر بهذا. بعض الأحيان يصلي الإنسان فيشعر بالخشوع والرهبة والخوف من الله، وبعض الأحيان يعني صلاة عادية، يقرأ مرة فيبكي، ومرة ثانية تمر عليه آيات قد تكون هي نفس الآيات اللي أبكته في المرة الأولى لا يبكي لها، لأن هذه طبيعة من طباعات البشر. ولهذا يقول ابن مسعود: إن للقلوب شهوة وإقبالا، وإن للقلوب أيضا فترة وإدبارا، فاغتنموها عند شهوتها، إذا أقبلت القلوب على الطاعة اغتنمها وسارع وأكثر منها، وإذا أدبرت فاتركها. لكن ينبغي أن يكون هذا الإدبار كما ذكر السائل بطء عن طاعة الله، إنما يعني هو يصلي الفرائض ويصلي أيضا النوافل، لكنه ما يسارع إلى الخيرات، ما في مانع، ما يفعل مثلا صلاة كثيرة، أو ما يقوم في الليل يصلي مثلا 10 ركعات، أو ما مثلا يصوم يعني في الشهر 4 أو 5 أو 10 أيام زي ما كان يصوم في أول، ما في مانع من هذا، هذه فترة طبيعية تمر على الإنسان، لكن ينبغي أن هذه الفترة ما تطول، وأيضا ينبغي أن هذه الفترة ما تكون سبب لترك أو للإقدام على بعض المعاصي والعياذ بالله. إن فمن كانت ترته إلى سنة فقد أفلح ونجح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كانت ترته إلى غير ذلك فقد شقي والعياذ بالله. المهم أن الإنسان ينتبه لنفسه في تلك الفترة، هذا يعني شيء طبيعي، أن الإنسان مرة يكون مقبل ومرة يكون يعني بطيء، مرة يكون مسارع مرة يكون بطيء، هذا أمر يعني جبلي وعادي وطبيعي، وحصل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف قصة حنظلة الأسيدي عندما جاء إلى النبي وقال: نفق حنظلة يا رسول الله؟ قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي العين، فإذا ما عافسنا يعني لهونا أو لعبنا مع الأهل والأزواج نسينا كثيرا. قال: يا حنظلة، لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. لكن ينبغي أن يفهم يعني ساعة تكون فيها مقبل مسارع الخيرات، وساعة تلهو فيها وتلعب، أو تكون بطيء فيها عن طاعة الله، ثم لا تلبث بعد هذه الساعة أن تعود مرة ثانية مسارعا إلى طاعة الله. مو معنى هذه كما يفهم بعض الناس، يقول ساعة لربي وساعة لقلبي، أو ساعة لربي وساعة لحبي والعياذ بالله، لا، كل الساعات لله عز وجل، لكن ساعة تسارع فيها إلى الطاعة وتعمل فيها الخير أكثر وأكثر، وساعة فيها تلهو وتلعب بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
يقول السائل: أنا أفعل الذنوب وأرتكب المعاصي ثم أتوب، ثم أعود مرة ثانية فأرتكبها ثم أتوب، ثم أعاود ذلك مرات كثيرة، فهل يغفر الله لي؟
هو المغفرة يعني المغفرة من الذنوب متحققة بشروط، إذا حققها الإنسان في توبته كانت توبته صحيحة مقبولة، وإن عاد في الذنب 100 مرة. هذه الشروط هي التي ذكرها الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإقلاع عن الذنب، الندم عليه، العزم على عدم العودة إليه، وإن كانت حق من حقوق الآدميين أن ترجع إليه ما أخذته منه. فإذا توفرت هذه الثلاث الشروط، الإقلاع عن الذنب، ترك الذنب وعدم فعله، الندم عليه ولو صاحب الندم بكاء من خشية الله فهو أحسن وأفضل، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. بعض الناس قد يسب ويشتم فتقول لا يا شيخ اتق الله، استغفر الله، كيف تسب؟ فيقول استغفر الله ثم يسب. معنى هذا أنه ما حقق شروط التوبة، لأن من شروط التوبة العزم الأكيد على أن لا يعود إلى الذنب مرة ثانية. فإذا حقق الإنسان هذه الشروط الثلاثة إن شاء الله تكون توبته مقبولة. لكن أيها الأخ السائل، أخ الكريم، ما هو هذا هو المهم؟ المهم هو ما الذي يضمن لك أنك لا قدر الله، لا قدر الله، أسأل الله العافية لي ولكم في الدنيا والآخرة، لا قدر الله أن الله عز وجل يتوفاك وأنت تعمل معصية من المعاصي. مثلا واحد يزني والعياذ بالله، يزني ثم يتوب ويزني ثم يتوب، ما الذي يضمن لك أخي أن لا يتوفاك الله حالة فعلك للزنا والعياذ بالله؟ فلو يعني لو قدر الله عز وجل أنه توفاك وأنت على فاحشة الزنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه، كيف يكون حالك يوم القيامة وفضيحتك بين الملأ الأعلى كلهم أجمعين يوم يجمع الله الأولين والآخرين، يوم تبعث وأنت والعياذ بالله تفعل الزنا والعياذ بالله، أو تفعل اللواط، أو ترتكب الفواحش والآثام، كيف تكون حالك؟ هذا هو الذي ينبغي أن نفكر فيه، ينبغي أن نفكر في هذا الأمر وفي هذه النهاية، لأن الموت هذا ما هو مضمون أيها الأخوان. ما يدري الإنسان متى يموت، والله ما يدري الإنسان أنه إذا أخذ زفيرة هل يخرجه شهيقا أم ما يخرجه، هذا كله عند الله سبحانه وتعالى، وحساب الموت عند الله عز وجل. فالعاقل العاقل دائما يضع هذه الأمور، فإذا ما أذنب يرجع مباشرة ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقول بعض العلماء قال أن الزاني، معنى الحديث يعني أن الزاني أو أن الإيمان على الإنسان كالثوب، فإذا زنى العبد والعياذ بالله خلع منه الإيمان كما يخلع الثوب من الإنسان، فإذا ترك الزنا عاد إليه الإيمان. فهل يعني يرضى الإنسان أن يخلع الإيمان من قلبه؟ هل يرضى الإنسان أن يموت والإيمان مخلوعا من قلبه والعياذ بالله؟ فأوصيكم ونفسي بالنظر والتفكر في هذه الأمور، والحذر الحذر من سخط الله ومن عقاب الله. أيها الأحباب، عاقبة المعاصي شديدة وعظيمة، نسأل الله السلامة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والمعاصي قد يعجل الله بالعقوبة وقد يؤخر الله العقوبة. ابن سيرين يقول عيرت رجلا بالفقر فافتقرت بعد 40 سنة. شوف متى عاقبه الله سبحانه وتعالى، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وهذا رجل يقول نظرت إلى غلام، يعني نظر شهوة والعياذ بالله، فيقول فبت ذات ليلة، شوف المصيبة التي جاءته والبلاء، يقول فبت ذات ليلة فأصبحت وقد نسيت القرآن كله، وقد نسيت القرآن كله والعياذ بالله، هذا بسبب المعاصي والذنوب. فأوصي هذا السائل بالحرص على طاعة الله والبعد عن المعاصي وتذكر هذه الأمور. أيضا أوصيه أيها الأحباب، أي مكان إنسان يفعل فيه الفاحشة لابد يعني أو فعل الفاحشة هذا لابد يكون على أشياء مترتب. مثلا أنا إذا ذهبت إلى المكان الفلاني هذا أفعل فيه الفاحشة، فإيش علاجي غير التوبة وغير الشروط هذه؟ أني ما أذهب إلى هذا المكان أبدا. تعرف قصة الرجل الذي قتل 99 نفس ثم قتل العابد وأكمل به 100؟ لما جاء إلى العالم قال أخرج من هذه القرية الفاسدة إلى القرية الصالحة. لماذا؟ قال لأن في القرية الفاسدة لو رجعت إليها فيها أهل سوء ورفقاء شر، فسيعيدونك مرة ثانية إلى المعصية. ولكن إذا خرجت إلى القرية الصالحة فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فإذا كنت أعرف أني أنا أسوي هذا الفعل في المكان المعين هذا ما أذهب إليه، إذا كنت أعرف أني أنا والعياذ بالله أسوي هذا الفعل عندما أنظر إلى صور عارية أو مناظر كذا، فأوصي نفسي وأحثها على عدم النظر إلى هذه الأمور والبعد عنها. إذا عرفت أني أنا مثلا أفعل هذا الفعل عندما أكون في وقت الفراغ، وما يعني الفراغ ما أشده من عدو على الإنسان والعياذ بالله، إنسان فاضي ما عنده شيء فإيش يفكر والعياذ بالله. فإذا كنت أنت تعني تشكو من الفراغ فحاول أن تشغل الفراغ بالذي يرضي الله سبحانه وتعالى. قم اقرأ قرآن، اخرج إلى المسجد صلي ركعتين، قم وروح واجلس مع أهلك، زور أخ من أخوانك، زور صاحب من أصحابك. أيضا حاول أخي المكان اللي جيت فيه هذا التفكير حاول تقوم منه، حاول تنتقل منه، لأنه هذا المكان حضره شيطان والعياذ بالله، فاخرج من هذا المكان حتى يذهب الشيطان. وقل دائما أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، اقرأ هذه الآيات واستعيذ بالله سبحانه وتعالى. والله أسأل أن يوفقني وإياك إلى ما يحب ويرضى.
يقول السائل هنا: ترد على فكري كثير من الوساوس والخطرات، ولكني أكره أن أفعلها أو تستمر هذه الوساوس، ثم أستعيذ بالله وتعود مرة ثانية، ثم أستعيذ وتعود، فماذا أفعل؟
ما عرفنا يعني هذه الوساوس هل هي في ذات الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث أن العبد يفكر في مخلوقات الله حتى يأتي له الشيطان فيقول من خلق الله، فإن كانت هذه الوساوس من هذا الباب ويجدها الإنسان في قلبه ثم لا يبوح بها ويجد حرجا في نفسه أن يتكلم أو يقول بها أو يصرح بها، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صريح الإيمان ومن لب الإيمان، أن العبد آمن بربه إيمانا مطلقا جازما وسلم لأمر الله تسليما، هذا من الإيمان. وله علاج ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصل الإنسان مثل هذا فليقل: آمنت بالله لا إله إلا الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يدخل عن يساره ثلاثة ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقوم من هذا المكان ويتحرك إلى مكان آخر. إذا كان هذه الوساوس فهذه إن شاء الله من لب الإيمان وهذا هو علاجها. أما إن كان من الوساوس عن المعاصي والذنوب والخطايا، الإنسان يعني له ماضي، كان في عاصي، كان هو فاسق، كان يرى بعض المشاهد، يرى بعض الأفلام، فالشيطان والعياذ بالله لإغوائه يعيد له بعض هذه الأمور ويعيد له بعض المشاهد، فعلاجها ما ذكرته سابقا ألا تبقى فارغة، وأن تسأل الله دائما وأبدا، اتصل بالله في جوف الليل وقل: يا رب يا رب يا رب، فإن الله عز وجل سيجيبك إن شاء الله. إن الله ينزل في الثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. فاحرص على الالتجاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ثم لا تترك لنفسك وقت فراغ، وحاول أن تشغل وقتك بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
أخيرا يقول يسأل السائل ويطلب إعادة شعر الأعرابي الذي ذكره في قصة عمر بن الخطاب.
يبدو أنه هو من الأعراب يعني، لكن نعيدها ما في مانع، الأبيات جميلة جدا كما قلت، وليست العبرة في الأبيات، إنما العبرة في النتيجة التي أدت إليها. رأينا كيف أن عمر لما ذكر باليوم الآخر وذكر بالجنة والنار بكى رضي الله عنه وأرضاه لخوفه من ربه جل وعلا. دخل الأعرابي فقال: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلنه. فقال عمر لينظر يعني إيش هذا القسم، أفي رجل يقسم على أمير المؤمنين؟ قال: وإن لم أفعل يا أعرابي فماذا يكون؟ قال: تكون عن حالي لتسألنه، يوم تكون الأعطيات هنه، ذلك اليوم العظيم يأتي الرجل إلى أمه. شوف الآن علاقتك بأمك كيف تكون الآن، أنت لو مرضت لو قلت في الليل آه لقالت أمك قبلك آهات وآهات، تتمنى أمك في وأنت مريض أن تفديك بنفسها وروحها، تتمنى الأم أن لو أن المرض الذي كان بك كان بها. انظر إلى حالتها في ذلك اليوم العظيم، يوم تكون الأعطيات هنة، يأتي الرجل إلى أمه فتعرفه، يقول: يا أماه أعرفت مني؟ فتقول: نعم أنت ابني فلان. فيقول: يا أماه فإني أطلب منك اليوم حسنة واحدة أنجو بها من عذاب الله. في ذلك اليوم أيها الأحباب تزفر جهنم زفرة، وبرزت الجحيم للغاوين، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، وبرزت الجحيم لمن يرى. جهنم تبرز في ذلك اليوم أمام الناس كلهم، جهنم في ذلك اليوم تنظر إلى الخلق وتراهم لها عينان ولسان، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظ وزفيرا. ذلك اليوم تزفر جهنم زفرة، لا يبقى معها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا جثى على ركبتيه يقول نفسي نفسي. في ذلك اليوم يأتي الرجل إلى أمه فيقول: يا أمه أعطني حسنة واحدة أنجو بها من عذاب الله. فتقول له الأم: ما أيسر ما طلبت، طلبت يسير، ولكني أخاف الذي تخاف، لا أستطيع أن أعطيك حسنة واحدة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فقال: تكون عن حالي لتسألن يوم تكون الأعطيات هنة، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمة العالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة، حي السلامة، مركز الزومان التجاري، أمام مسجد منصور الشعيبي.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم